كتبها جيش الاحتلال مساء أمس بحق عائلة فلسطينية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعد استهداف مركبتهم بشكل مباشر أثناء محاولتهم تفقد منزلهم، ما أدى لاستشهاد 11 فردا من العائلة بينهم 7 أطفال وثلاث نساء. وقالت الحركة في بيان لها إن هذه الجريمة المروعة تمثل انتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وتكشف النية المبيتة للاحتلال في استهداف المدنيين العزل دون أي مبرر. كما دعت حماس الرئيس الأمريكي ترامب والوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لمتابعة تجاوزات الاحتلال وإلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب ووقف استهداف المدنيين. سلمت كتائب القسام ليلة أمس جثة أسير إسرائيلي آخر ليرتفع عدد الجثث التي سلمتها خلال 5 أيام إلى 10، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر لها. وفي السياق أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة مستمرة في التزامها الكامل بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، وأن الحركة تواصل العمل لإنجاز كامل مسار التبادل. ويأتي تسليم هذه الجثة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة بين حركة حماس وكيان الاحتلال، والذي ينص على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى وعددهم 48. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال حي المراح وبلدة بيت قاد، حيث اعتقل شابا من البلدة كما اعتقل الشابين من عمارة سكنية في المدينة. هذا واصلت قوات الاحتلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس وسط انتشار مكثف وآليات عسكرية في أحياء البلدة، واحتجزت طاقم إسعاف بمحيط برك السامر أبو زيتون خلال الاقتحام المستمر. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر القديم والجديد شرقي نابلس. حول التصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعمليات الاعتقال والاقتحام في الضفة الغربية المحتلة نستمع إلى التقرير التالي.
تصعيد إسرائيلي متزايد يتجلى في القتل الميداني والاعتقالات الواسعة وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، حيث أسفرت آخر هذه الاعتداءات عن استشهاد شاب وطفل فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد الشاب مهدي أحمد كميل البالغ 20 عاما في بلدة قباطية جنوبية جنين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحامها البلدة ونشرها مشاة في شوارعها. كما استشهد الطفل محمد بهجة الحلاق البالغ 11 عاما من بلدة الريحية جنوبية الخليل إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مجموعة أطفال كانوا يلعبون كرة القدم في ساحة مدرسة بنات الريحية الثانوية.
قبل 20 يوم توفى أبوه، ما تحملش فراق أبوه، كل يوم بكى يروح يزوره ويقول كرمت الشهادة.
وفي السياق كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها وحملات الاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث أصيب شابان معتقل أكثر من 35 فلسطينيا خلال مداهمات في نابلس وطول كرم والخليل وبيت لحم وأريحة. كما اقتحمت قوة إسرائيلية منزل الأسير المحرر يوسف داود في بلدة دير غسان شمال رام الله، وأطلقت قنابل الغاز خلال اقتحام بيت ريما، فيما منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى بعض المصابين. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن استشهاد نحو 1000 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عام 2023. وفي تطور آخر، هدم جرافات الاحتلال منزلا فلسطينيا في قرية المغير شمال رام الله وسط حصار مشدد للبلدة ومنع منح تصاريح بناء. وقال مالك المنزل وجيه أبو عليا أن الهدم كان بدافع الانتقام فقط، مؤكدا أن أرضه تقع بعيدا عن المستوطنات. إلى ذلك هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال مزارعين فلسطينيين في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها نابلس ورام الله والأغوار الشمالية، وأحرقوا حقول زيتون واعتدوا على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون الذي وصفه رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان بأنه الأخطر منذ عقود. وأشار إلى أن المستوطنين نفذوا خلال العامين الماضيين أكثر من 7000 اعتداء أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا وتدمير ما يقارب 49,000 شجرة زيتون في ظل تصعيد متواصل للاعتداءات في الضفة الغربية.
رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبا قدمه الكيان الصهيوني لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤف كالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. كما رفضت المحكمة طلبا آخر بتجميد التحقيق في تورط نتنياهو وكالانت في الجرائم المرتكبة في القطاع. يأتي الرفض بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة إسرائيلية لاستثمار توقف القتال للإفلات من المساءلة الدولية. أعلن الرئيس الأمريكي بأن كل من الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأوكراني زيلنسكي يريدان إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن جهود بلاده تتركز حاليا على خفض التوتر بين الطرفين. وأوضح ترامب خلال التصريحات له من البيت الأبيض بحضور زيلنسكي أن واشنطن تسعى إلى التوصل لتفاهمات تشمل ملف صواريخ توماهوك، معربا عن أمله بأن لا يحتاج الأوكرانيون إلى استخدامها. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم قانونية إعادة فرض الحظر وتقول إن مهلة القرار 2231 انتهت. 11 شهيدا من النساء والأطفال في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في حي زيتون بمدينة غزة. كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر جثة أسير إسرائيلي جديدة في غزة. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح مفعم بالأمل والبهجة، ونرحب بكم في استعراضنا الصباحي الذي يأخذكم في جولة مع أحدث الأخبار والبرامج المتنوعة. برنامج حكايات من الأدب الفارسي يأتيكم بعد دقائق، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج إحجاية ويا أهلنا. الوصايا الخالدة في الساعة 9:43 يليه كلام الأمير أمير الكلام. أيها الأحبة، نقدم لكم نشرة الأخبار التي تغطي أهم الأحداث المحلية والعالمية في نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماماً. انضموا إلينا لمناقشة مواضيع مثيرة واكتشاف آراء الشباب في قضايا مختلفة في برنامج مباشر تحت عنوان دنيا الشباب في الساعة 10:12 في تمام الساعة 11. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. حدث وحوار يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 11:10 عند 11:46 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:49. أيها الأحبة، نتمنى لكم صباح التفاؤل والأمل. شكرا لكم على اختياركم لنا، وفي أمان الله. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات
من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، أيها الأحبة، أينما كنتم السلام عليكم.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، كل المرحب بكم أيها الأطايب في حلقة أخرى من برنامج حكايات من الأدب الفارسي،
حيث سنعيش مع حكاية أخرى من كتاب روضة الورد للشاعر الإيراني الكبير سعدي الشيرازي. رافقونا أيها الأفاضل.
مستمعينا الأعزاء، يعتبر سعد الشيرازي من الشعراء المعروفين، وكان يعيش في القرن السابع الهجري، وعرف في العالم بسبب روائعه الأدبية، وخاصة كتابي روضة الورد والبستان.
ويعد كتاب روضة الورد لسعد كتابا خالدا في تاريخ الأدب الإيراني، ويضم مجموعة من الحكايات الجذابة والمعبرة. وهذا الكتاب الذي يشتمل على ديباجة وثمانية أبواب كتب بنثر موزون ومسجع، وقد نشاهد فيه أحيانا أبياتا من الشعر بين تلك الحكايات. وهذه المدونات قصيرة بشكل عام، والمتلقي يتفاعل معها بشكل ما لإيجازها، وأسلوب سعدي السهل والممتنع.
وقد أدت هذه الخصوصية إلى أن يختلف كتاب روضة الورد بشكل كامل عن الآثار الأخرى التي كتبت قبله وبعده، وأن تتضمن رسالة خاصة تناسب كل متلقي. وقد اخترنا لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع حكاية مشوقة من هذا الكتاب حول صديقين كان أحدهما سمينا والآخر نحيفا، فلنستمع معا.
أيها الأحبة، روي أن درويشين من خراسان كانا يعيشان في الأزمنة القديمة، وكانت تربطهما علاقة صداقة، وكانا متحابين وصادقين في علاقتهما إلى درجة بحيث كان الناس يصفونهما بأنهما يشبهان الحبة المشطورة إلى نصفين، وكان أحدهما بدينا للغاية وقويا ويأكل الكثير من الطعام، وكان فكاه يعملان دوما ولم يكن يشبع من الطعام. ولكن الدرويش الآخر كان نحيفا وضعيفا مثل قصبة النرجيلة، حتى إنك إن أمسكت بأنفه خرجت روحه من جسده، وكان يأكل القليل من الطعام ويرغب عنه في معظم الأيام.
وكان يأكل في الصباح حوالي الساعة العاشرة صباحا شيئا ليبتلع به، ثم يمسك عن الطعام حتى الليل. وأما الدرويش السمين فلم يكن يشبع أبدا، وكان دائم الجوع، في حين يبدو الدرويش النحيف وكأنه لا يجوع أبدا، فكانت اللقمتان تشبعانه. وحين العمل كان الدرويش النحيف يجهد نفسه ما استطاع، في حين كان الدرويش البدين كسولا وكثير النوم، وكان يغمض عينيه حين تسنح له الفرصة ليبدأ إطلاق شخيره.
وفي ذات يوم كان على هذين الدرويشين أن يسافرا سفرا طويلا، فحزما أمتعتهما وبدأ رحلتهما. وبعد مدة طويلة وبعد أن قطعا مسافة طويلة وصلا إلى بوابة إحدى المدن بعد جهد جهيد وعناء طويل، ولكن الحظ لم يسعفهما واتهموهما بالتجسس بعد أن دخلا المدينة لتوهما، فاعتقلوهما وحبسوهما في بيت وأغلقوا باب البيت بالطين.
مستمعينا الكرام، بقي الدرويشان محبوسين في البيت وقد سيطر عليهما الحزن والتعب والجوع والعطش، ولم يكن أمامهما أي طرق للهرب. كانت كل الأبواب والنوافذ مغلقة بكساء سميك من الطين، وكان المنفذ الوحيد عبارة عن كوة صغيرة على سقف البيت يتسلل منها الضوء والهواء، بل إنهما لم يكونا يعلمان بأي ذنب سجنا. وقصارى ما كانا يعلمانه أنهما كانا قد سمعا من أحد السجانين وهو يصفهما بأنهما جاسوسان.
أجل أيها الأحبة، قال الدرويش البدين وقد نال منه الجوع وأمسك بطنه بيديه، أين نحن من التجسس؟ بل من هم الذين يوصفون بأنهم جواسيس؟ أجاب الدرويش النحيف الذي كان يعاني من العطش والتعب وكانت رجلاه تؤلمانه بسبب المشي الكثير: إن التجسس لا يليق بنا، فنحن أبعد ما نكون عنه. أنا لا أعلم أي أحمق اتهمنا بأننا جاسوسان. اللهم أحسن عاقبتنا، الله وحده يعلم هل سننجو من هذا البلاء أم لا. قال الدرويش السمين: سيطلقون سراحنا قريبا، فنحن لم نرتكب جرما، وحتى لو اتهمونا بالتجسس إلا أنهم سرعان ما سيكتشفون بعد التحقيق معنا أننا أبرياء، سيأتون ويطلقون سراحنا ويعتذرون منا ويطلقوننا كي نعود لحياتنا وعملنا.
قال الدرويش النحيف: ليس الأمر بالسهولة التي تتصورها، فلماذا لو شهد الحساد بشهادة الزور ضدنا بأننا جاسوسان؟ قال الدرويش البدين: صدقت، الحق معك، فلو شهد الأعداء ضدنا بأننا جواسيس فمن ذا الذي سينقذنا؟
قال الدرويش النحيف: لا شك في أنهم سيشنقوننا وقد يكتشفون بأننا أبرياء بعد الإعدام، ولكن ما الفائدة ونحن سنموت ولا يمكن أن نعود إلى الحياة؟ أنا خائف بجد من أن يحدث ذلك. بقي هذان الدرويشان المسكينان اللذان كانا بريئين حقا في ذلك السجن المظلم، حزينين مفجوعين، لم يكونا يعلمان ما عليهما أن يفعلا أو لا يفعلا، وكيف يثبتان براءتهما وينجوا من هذا السجن المظلم. كانا يضربان على الجدران ويصرخان ويطلبان أن يأتي إليهما أحد ويستمع إلى ما يقولانه، ولكن لم يكن هناك أحد، وكأن المدينة نسيتهما بالمرة، لم يجدهما الصراخ، فاضطرا للاستسلام للقدر منتظرين نزول الفرج والخلاص من السجن.
مستمعينا الأعزاء، بقية هذه الحكاية سنكمل سردها لكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه من برنامجكم حكايات من الأدب الفارسي.
حتى ذلك الحين في أمان الله.
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشايه من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حشاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق.
والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أبواق الفتنة والمعتاشين على فتات موائد السفارة الأمريكية قاتلين روحهم هالأيام كتل، وطاريها أربع وصل حتى بلكت يخلقوا لهم فتنة بالعراق توقف الانتخابات وتفشلها. فمثلا يجيك بوق يحكي ويقول
عن وجود تسريبات يتضمن مساء لاغتيال السيد مقتدى الصدر.
معقولة الخصومة توصل لهالمواصيل مثلا ما بين الإطار والتيار؟
لو يجيك بوق ثاني معروف بتقلباته وتناقضاته حسب طلب صاحب الخبزة يطبل ويقول
يعني فعلا أكو سيناريو لاستهداف مرقد السيد والد السيد مقتدى أو استهدافه شخصيا، ما نرى يا ناسنا يا جمهورنا يا إطارنا، الرجل قاطع مع تياره، هسه شكم تشلبين بي؟ ليش تستفزوه؟
مستعد أن يوصل نفسه للحضيض ويمسح بخطاب الإعلامي القاع ويمرغل اتمرغل بالوحل حتى بلكت إحجارة منا نار مناك طلقة تايها الثور ما بين الشيعة وابناء البيت الواحد ويفوخ قلبه وقلب السفارة. بلكت يضرب الشيعي بالشيعي وهو يقعد عتل ويتفرج على المنظر ويضحك على الصوبين. اي هاي الطريقة سواها قائدهم الملهم صديم التكريتي قبل 43 سنة وحصد بيها أرواح الملايين بحرب الثمان سنوات وكتل الشيعة بالشيعة وانتعش الأمريكي والصهيوني كم سنة. هسه بلكت تصير وتعلق نار فتنة جديدة، هم يقبضون من أمريكا والمخابرات الغربية والعربية وهم ينتزعون العراق من الحكم اللي يحكم به الشيعي وأولاد علي، وبعدين يسلموها الواحد نسخة طبق الأصل للجولاني. يدرون كل الزين أنها ما تصير وكل محاولاتهم فاشلة، لأن الشيعة يا عمي مهما اختلفت آراهم وتباينت مواقفهم راح يرجعون ويجتمعون تحت خيمة المرجعية وراح تجمعهم جذورهم العقائدية، وبعدين ما راح يظل لبواقي الفتنة والفتنويين غير العار وصخام الوجيه. بس غير يبطلون؟ لا مستحيل يبطلون، لأن الأوامر صدرت صارمة ابن السفارة، لأن عمي ذول الشيعة اللي أسسوا محور المقاومة، هاي على لسان الأمريكان، هذول اللي أسسوا محور المقاومة بالمنطقة هتكوا أمريكا والصهيونية هتيكة بدعمهم الغزة، فكيف إذا هم نفسهم استقووا بحكم دولة ثانية بالمنطقة ونجحوا بإيجاد تجربة سياسية ناجحة ببلد مثل العراق، بلد الخير والنفط والغاز والمياه العذبة والجغرافيا تربط بين ثلاث قارات، غزة سنتين ذبحون بيها ذبح وهدم. النتن ابن النتن ياهو المجرم السفاح ما خلى جريمة ما ارتكبها، ما خلى قنبلة فتاكة أمريكية ما استخدمها. أمريكا بسلاحها وصناعتها العسكرية وفلوسها، الناتو بتسليحها ومخابراته، كل شياطين الأرض اتجمعوا على غزة. قطعة قاع ما تتجاوز مساحتها 365 كيلومتر مربع، وناس ما يوصل عددهم للمليونين وخمسمائة ألف نسمة. سنتين قتل وإبادة جماعية وجرائم حربية وتجويع وحصار خانق، وتاليها ترامب أبو إيفانكا رئيس أقوى دولة بالعالم يدخل على الخط ويفرض على الدلوعة اللي يسموها إسرائيل القبول باتفاق وقف إطلاق النار، ويلزم رشمته للنتن بقوة ويخليه يقبل بوقف إطلاق النار غصبا عليه وعلى شاربه إذا عنده شارب طبعا، ومن دون أن يحقق أي هدف من أهدافه. غزة انتصرت رغم الألم والدمار والتضحيات بسبب دعم محور المقاومة، وإحنا العراقيين إن الشرف أن نكون على أول قائمة الداعمين اللي يرفع اسمهم أهل غزة بتقديم الشكر لمن دعمهم في حرب العز اللي خاضوها من قبل سنتين من بعد ملحمة طوفان الأقصى.
الله أكبر نادي ودعس على محتل بلادي، الله أكبر نادي ودعس على محتل بلادي، جنان بطوفان الأقصى يا الناصر آوي الشهادي. الله 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 الله. لما الصهيوني يأذينا ويتعدى على نبينا،
غزة فتحت فصل جديد من تاريخ الأمة الإسلامية، وقدمت دروس للأجيال أنه إذا اجتمع شيء من القوة المادية العسكرية مع الإرادة وحب الشهادة في سبيل الله والوطن واسترجاع الحقوق المغصوبة، لابد وأن يتحقق النصر إن كان عسكريا أو دبلوماسيا. لكن من بعد هذا النصر أكو أمان من أمريكا والكيان الصهيوني؟ أبداً. راح تتوقف أحلام الصهيونية بإسرائيل الكبرى وطماعهم التوسعية بالمنطقة؟ مستحيل. ولذا العراق لابد أن يكون عراق الحشد والمرجعية والحكم الديمقراطي التعددي اللي يضمن حقوق كل العراقيين على مختلف طوائفهم ومشاربهم، وهذا راح يؤدي إلى إيجاد العراق القوي والدولة العراقية القوية. وهذا طبعا ممنوع على العراق والعراقيين حسب الموازين الأمريكية.
العراق ممنوع يصير قوي.
ممنوع.
ممنوع. وقالوها لي إحدى الدول، قالت لي ننصحك نصيحة، لا تسوي عراق قوي ولا تكون أنت قوي.
أي نعم، هاي قالوها للسيد المالكي من سنين. ولذلك لابد للعراق حسب المقاسات الأمريكية أن يبقى ضعيف عاجز حتى من حل مشكلة الكهرباء. وهذا العراق الحالي، عراق الحشد والمرجعية والقوة والبناء والإعمار، والعراق العايش بخير وتارس الدنيا بالسفر والسياحة، أكيد ما يصرف لهم، فلا بد وأن يعيدوه للفوضى. يا فوضى الخلاقة اللي تتمناها أمريكا على الطريقة الجولانية. وبسط هاي التحديات ما يبقى أمام العراقيين غير العمل بالتكليف الشرعي اللي وضحته المرجعية من خلال شبكة وكلاها، وهو المشاركة الفاعلة المليونية بالانتخابات البرلمانية القادمة، يعني ب 11 تشرين الثاني القادم، وأن يختارون من يحفظ الحشد وما يساوم على مصالح البلد العليا وما يقدم مصلحة أمريكا والصهيوني وذيولهم بالمنطقة على مصلحة العراق والعراقيين. وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين والله ورسول.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحسنوا مجاورة النعم، لا تملوها ولا تنفروها، فإنها قلما نفرت من قوم فعادت إليهم. أحسنوا مجاورة النعم. إذا أنعم الله عليك نعمة أيها الأخ المستمع، سواء كانت هذه النعمة نعمة فردية، الله أنطاك خير ومال ورفاهية ووضعك مؤمن وضعك جيد، أو كانت هذه النعمة نعمة اجتماعية عامة، يعني أنت في بلد، هذا البلد آمن، كثير الخيرات، كثير البركات، كرامتك فيه محفوظة. سواء كانت النعمة عامة أو نعمة خاصة عليك أنت بالذات، علينا أن نحسن مجاورة ومصاحبة النعم. كيف نحسن مصاحبتها وكيف نحسن مجاورتها؟ بطرق عديدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا لم تحسنوا مجاورة النعم سوف تنفر عنكم، سوف تهرب، وإذا هربت من الناس فصعب أن تعود. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خلي بالكم زين، دير بالكم على النعم اللي عندكم، لا تنفروها، لا تشردوها، لأن إذا شردت وإذا نفرت منكم فمن الصعب أن تعود عليكم. زين، شلون نحسن مصاحبة النعم؟ يعني ما هو السبيل إلى حسن مجاورة النعم؟ عدة طرق إلى ذلك. الطريق الأول، المسألة الأولى، أن نحترم نعم الله عز وجل، أن نقدر نعم الله تبارك وتعالى، لأنه للأسف الشديد أيها الإخوة الكرام بعض الناس لا يقدرون نعم الله، ما يعرفون قيمتها، ما يعرفون قيمة النعمة اللي عندهم إلا بعد أن يفقدوها. لما يفقدوها يحسون بقيمة النعمة اللي كانوا فيها، سواء كانت عافية، سواء كان رزق حسن، سواء كان أمن في الوطن وما إلى ذلك. فبعض الناس لا يعرفون قيمة النعمة إلا بعد أن تفارقهم. فإذا الخطوة الأولى لحسن مجاورة النعم وتثبيت النعم هو أن نعرف قدر النعمة التي نحن فيها. اثنين، علينا أن نحترم نعم الله تعالى، لأن الكثير من الناس لا يحترمون النعم، خصوصا مثلا نعمة الطعام. كثير من الناس لا يحترمون الطعام، لا يحترمون الخبز، لا يحترمون هذه النعمة الإلهية التي أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإكرامها. يلقون النعمة في سلة المهملات، استجيروا بالله، ربما يدوسون الخبز. في بعض الأخبار عن أهل البيت سلام الله عليهم أن قوما كانوا في منطقة الثرثار، الله عز وجل أنعم عليهم نعمة كبيرة، وإلى جنبهم نهر عظيم، يعني زروعهم بخير، معاشهم بخير، وازدادت النعمة حتى راحوا يستنجون بالخبز أجلكم الله، فحتى صار جبل كبير يستنجون به، يمسحون به القاذورات ويلقونه، فمنع الله عز وجل عنهم الماء وأقحطت الأرض، حتى رجعوا إلى ذلك الخبز المتسخ فأكلوه جوعا، ولم يكتفوا بذلك، نفذ ذلك الخبز وراحوا يدعون الله عز وجل فلم يستجب لهم. فاحترام النعمة. ثلاثة، شكر النعمة، لأن شكر النعمة هو اللي يديم النعم، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا، والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم، والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها، والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة، والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
طال دربي وأطبى قليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب خطير. إلهي أغفني فقد طال دربي وأطبى قليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاع قليل. أسير ودربي يدرب الفناء وزادي صبت متاع القليل كسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روض النقاء ولا هب ريح الصفاء العليل ولا هب ريح الصفاء.
العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد عدم قانونية إعادة فرض الحظر وتقول إن مهلة القرار 2231 قد انتهت. مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في غزة أدت لاستشهاد 11 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. إلى التفاصيل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الفترة الزمنية المحددة لقرار مجلس الأمن الدولي 2231 بشأن البرنامج النووي الإيراني تنتهي اليوم، مشددة على أن إعادة فرض إجراءات الحظر على طهران أمر غير قانوني. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إيران تلتزم بمسار الدبلوماسية مع الإصرار على حقوقها المشروعة في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، مولددة في الوقت ذاته بتقاعس مجلس الأمن عن إدانة العدوان الإسرائيلي والأمريكي الذي استهدف إيران. كما أعلنت طهران أنها بالتعاون مع روسيا والصين ستوجه اليوم رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتأكيد انتهاء هذا القرار ونهاية إجراءات الحظر الأوروبية التي أكدت على أنها غير قانونية وغير ملزمة. أصدرت السفارة الإيرانية في لندن بيانا شديدا اللهجة وصفت فيه مزاعم رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني المعادية لإيران بأنها لا أساس لها وغير مسؤولة، ونصحت الجانب البريطاني بتبني نهج مسؤول وبناء بدلا من تكرار الاتهامات الباطلة. وأعلنت السفارة في بيان لها نفيها القاطع لأي مزاعم عن تورط طهران في أعمال عنف أو اختطاف أو مضايقة لأفراد في المملكة المتحدة أو أي مكان آخر، مبينة أن هذه الادعاءات طرحت دون تقديم أدلة موثوقة. وزعم رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني أن قوات الأمن البريطانية أحبطت 20 عملية نسبت إلى إيران على الأراضي البريطانية خلال العام الأخير. أدانت حركة حماس المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال مساء أمس بحق عائلة فلسطينية